بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الأول من شرح أم البراهين المسماة بالعقيدة السنوسية الصغرى، مع مراعاة حاشية العلامة الشيخ إبراهيم الباجوري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو أحد كتب المستوى الثالث عندنا في مدرستنا المباركة، مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. سنبدأ أولاً بمتن السنوسية لوحده، ثم بعد ذلك نشرع في مقتطفات ومختارات من حاشية الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى. وقبل هذا لا بد لنا من معرفة شيء عن الشيخ المؤلف السنوسي رحمه الله تعالى، الاطلاع على حياة الإمام السنوسي ليس بالأمر الصعب، فأنا أدعو الطلاب إلى مراجعة الكتب التي كتبت عن الإمام السنوسي، ولكن الذي يهمنا هنا مؤلفاته. لماذا؟ حتى نعرف هذه الرسالة أم البراهين أين مكانها من مؤلفات الإمام السنوسي. الحقيقة أن الإمام السنوسي له رسائل كثيرة في علم العقائد اشتهرت في المغرب وفي المشرق. أقدم المغرب على المشرق لأنه من المغاربة رحمه الله تعالى، فاشتهرت عنده في المغرب واشتهرت في المشرق كذلك. لاحظوا، إذا أتينا إلى مؤلفاته بشكل عام، من مؤلفاته المقرب المستوفي في شرح فرائض الحوفي، هذا لا علاقة لنا به، نأتي فقط إلى مؤلفاته في علم العقائد. عنده كتاب اسمه عقيدة أهل التوحيد، هذا الكتاب يسمى بالعقيدة الكبرى، كما أنه أم البراهين تسمى بالعقيدة الصغرى. هذا الكتاب أو هذه الرسالة شرحها المؤلف رحمه الله تعالى، وسمى الشرح عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد. هذه العقيدة الكبرى هي أول ما صنف في علم التوحيد، يعني أول ما ألفه الإمام السنوسي، وعبارتها متينة مستصعبة كما نص في شرح العقيدة الوسطى. إذن الإمام السنوسي عنده العقيدة الكبرى تسمى عقيدة أهل التوحيد، وله شرح عليها يسمى عمدة أهل التوفيق والتسديد. هذا واحد. بعد ذلك عنده عقيدة أخرى اختصر الكبرى وسماها العقيدة الوسطى، وهي أخصر من الكبرى وفوق الصغرى الآتية. هذه العقيدة الوسطى أيضا شرحها الإمام السنوسي شرح العقيدة الوسطى، قال: وهو من عيون ما ألف في علم التوحيد، يعني من الكتب الرائعة جدا في هذا العلم. بعد العقيدة الوسطى ألف أم البراهين التي نحن بصدد شرحها الآن، وهي التي تسمى بالعقيدة الصغرى المعروفة بأم البراهين أو ذات البراهين أو السنوسية الصغرى. يقول: وهي درة عقائده، والمقصود بقولهم عقيدة السنوسي، يعني إذا قيل ذكر ذلك الإمام السنوسي في كتابه عقيدة السنوسي، المقصود بذلك هي العقيدة الصغرى. وكتب لها من الذيوع ما لم يكتب لغيرها، وأقبل عليها العلماء شرحا والطلاب حفظا ودرسا. قال العلامة الملالي رحمه الله: وهي من أجل العقائد، ولا تعادلها عقيدة من عقائد من تقدم ولا من تأخر. وقد أشار الشيخ رضي الله عنه إلى ذلك في صدر شرحه لها. هذه إذن الآن الإمام السنوسي عنده العقيدة الكبرى مع شرحها، وعنده العقيدة الوسطى مع شرحها، وعنده أم البراهين العقيدة الصغرى أيضا مع شرحها، فله شرح على هذه العقيدة اسمه شرح العقيدة الصغرى، ويعرف أيضا توحيد أهل العرفان ومعرفة الله ورسله بالدليل والبرهان، أو تسمى بشرح أم البراهين. إذن أم البراهين هو المتن الذي ندرسه وعليه حاشية الشيخ الباجوري. قال: وهو أيضا قد كتب له الذيوع والانتشار، يعني هذا الشرح، وكم من حاشية وضعت عليه. إذن عندنا الآن الإمام السنوسي عنده الكبرى وشرح الكبرى، الوسطى شرح الوسطى، الصغرى وشرح الصغرى. من اللطائف جدا أن الإمام السنوسي أتى إلى هذه الصغرى اللي هي أم البراهين واختصرها، وسمى المختصر صغرى الصغرى، وتسمى هذه أيضا بالبنت. وصفها الشيخ الملالي بقوله: عقيدته المختصرة في غاية الاختصار، وهي أصغر من العقيدة الصغرى، ولهذا يقال لها صغرى الصغرى. طيب، بعد ذلك صغرى الصغرى أيضا شرحها، شرح صغرى الصغرى، وهو شرح نفيس لا يستغني عنه طالب مستبحر، وفيه فوائد عجيبة ونكت غريبة. بعد ذلك أيضا هناك عنده الإمام السنوسي صغرى صغرى الصغرى، وتسمى بالحفيدة، ربما لم يذكرها هنا. فهناك أيضا عنده إذن صغرى صغرى الصغرى. رحم الله تعالى الإمام السنوسي الذي كتب الله تعالى لكتبه ومؤلفاته القبول عند المسلمين. قبل الشروع، إذا الآن أخذنا في البداية، أخذنا مؤلفات العقائد عند الإمام السنوسي، وفهمنا أن هناك كان عنده الكبرى وعنده الوسطى وعنده الصغرى وعنده صغرى الصغرى وعنده صغرى صغرى الصغرى. والعقيدة الصغرى أو العقيدة السنوسية الصغرى هي أم البراهين التي نحن الآن بصدد شرحها. طيب، قبل الشروع في أي علم ينبغي أولا معرفة شيء عن تاريخ هذا العلم، ونحن الآن نشرح في علم العقائد، فينبغي علينا إذن أن نفهم شيء عن تاريخ تكون علم العقائد. من أفضل الكتب التي أنصحكم بقراءتها في هذا المجال، وهذا الكتاب موجود على الجوجل يمكن تحميله، الباقلاني وآراؤه الكلامية. هذه رسالة دكتوراه للدكتور الشيخ الفاضل محمد رمضان عبد الله رحمه الله تعالى، كان عميد كلية الشريعة في بغداد لسنوات طوال، كان رجل عالم جليل من أكابر علماء بغداد رحمه الله تعالى. في هذا الكتاب كتب عن الإمام الباقلاني وعن آرائه الكلامية. الحقيقة وجدت عنده مقدمة رائعة جدا يتكلم فيها عن تاريخ علم العقائد، تاريخ علم الكلام. رائعة جدا هذه المقدمة. هنا يتكلم عن سبب التأليف في هذا العلم الجليل، وها لاحظوا هنا الفصل الأول في تعريف علم الكلام، الفصل الثاني موضوع علم الكلام، الفصل الثالث موقع عند علم الكلام عند علماء المسلمين، الفصل الرابع في نشأة علم الكلام. يعني ممكن أن نستفيد من هذا الكتاب في تعريف علم الكلام، موضوعه، غايته، ألقابه يعني أسماؤه، وكذلك موقع علم الكلام علم العقائد. الفصل الرابع نشأة علم الكلام، تاريخ علم الكلام، تاريخ هذا العلم كيف ظهر، وكيف ظهرت الفرق الإسلامية الأولى، يعني حقيقة أبدع المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأمور، وأكثر من مرة أنا قرأت هذه المقدمة واستفدت منها منذ سنوات طويلة. يعني هنا لاحظوا يأتي إلى موضوع علم الكلام ويبين أنه جوانب الإلهيات والنبوات والسمعيات، وينقل آراء علماء الكلام في أنه موضوع هو الموجود الذي يشمل هذه الأمور، ويأتي إلى تعريف علم الكلام، أو قال أنه موضوع المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية. يعني عبارات العلماء اختلفت في ذلك. غاية علم الكلام الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان، إرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة وإلزام المعاندين بإقامة الحجة. وهذا دائما نقوله، أنه علم العقائد العلماء يدرسونه لماذا؟ حتى يوضحون الحجة الأدلة ويلزمون المعاندين من الفرق أو من أهل الإلحاد بإقامة الحجج والأدلة عليهم. هذه كلها أغراض دراسة هذا العلم. حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين، أن يبنى عليه العلوم الشرعية فإنه أساسها وإليه يؤول أخذها واقتباسها، صحة النية والاعتقاد إلى آخر الكلام القيم الرائع. ثم بعد ذلك يأتي ويتكلم عن أسماء هذا العلم، لماذا سمي بعلم الكلام، لماذا سمي بعلم العقائد، وهكذا. يعني موقع علم الكلام وفضله عند علماء المسلمين. أريد أن أصل معكم إلى تاريخ علم الكلام، وكيف بدأت الفرق الإسلامية بالظهور، وكيف جاء هذا العلم متوجاً بكلام العلماء الذين ردوا على أهل الضلالة وأهل البدع، والذين زاغوا عن شرع الله تعالى. هذا هو الفصل الرابع، لاحظوا الفصل الرابع صفحة 57. في الفصل الرابع نشأة علم الكلام، يتكلم الآن عن بدايات وبواكير نشأة الفرق الإسلامية. وأول ما يبدأ بمسألة الخلافة، لقد قويت الوحدة الإسلامية في عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى آخر الكلام. فمن عصر الصحابة والتابعين تابع التابعين يسترسل في الفرق التي ظهرت في تلك الأزمنة، كتاب رائع جدا وقيم أنصحكم به، الباقلاني وآراؤه الكلامية للدكتور محمد رمضان رحمه الله تعالى وطيب ثراه. طيب، هذه هي هنا واجهة الكتاب، حتى نعم هذه واجهة الكتاب الباقلاني وآراؤه الكلامية، رسالة دكتوراه الدكتور محمد رمضان عبد الله. من الممكن تحميل هذا الكتاب. من الكتب التي لا بد أن تكون عندكم، ونحن ندرس السنوسية مع حاشية الباجوري، هو كتاب رائع وقيم جدا مقرر عندنا في الجامعات وفي الكليات، اسمه أصول الدين الإسلامي، يعني عندنا في العراق. أصول الدين الإسلامي هذا كتاب رائع جدا، ألفه الأستاذان الفاضلان رشدي عليان وقحطان الدوري عليهما من الله تعالى الرحمة والرضوان. هذا الكتاب أصول الدين الإسلامي الحقيقة رأيته كتابا رائعا جدا، يعني العقيدة المذكورة فيه، عقيدة أهل السنة والجماعة، طريقة طرح المسائل طريقة مبسطة سهلة. المعلومات الموجودة عندنا وسنأخذها في السنوسية موجودة في كتاب أصول الدين الإسلامي، لكن بطرح يعني جميل جدا، بطرح سهل، بطرح بسيط. مثلا عندما نأتي إلى الصفات القدرة والإرادة، في هذا الكتاب يعرفها بالتعريفين اللغوي والاصطلاحي، ويأتي بالأدلة العقلية والنقلية، فتجدون هنا من الشرح الوافي ما لا تجدونه حتى في السنوسية وفي حاشية الباجوري. لذلك هذا الكتاب نلزم طالب العلم أن يقرأه مع متن السنوسية ومراعاة الباجوري. وعندما يمتحن الطالب في كتاب أو رسالة السنوسية العقيدة الصغرى، هنا أيضا نسأله ونلزمه بقراءة أصول الدين الإسلامي، ونسأله عن المعلومات الموجودة في هذا الكتاب. إذن الآن نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى، نشرع في حاشية العلامة الباجوري. قبل الشروع في حاشية العلامة الباجوري، نقرأ متن السنوسية، نقرأ متن أم البراهين اللي مشهور عندنا بمتن السنوسية، نقرأه قراءة سريعة قبل أن نأتي إلى قراءته بشكل دقيق مع حاشية الباجوري. وقبل هذه القراءة السريعة أنبه إلى نقطة هامة، وهي موضوع علم العقائد كما مر معنا في شرح المقاصد السبعة للإمام النووي رحمه الله تعالى. قلنا بأنه موضوع علم العقائد ينقسم على ثلاثة فصول، ثلاثة محاور أساسية: الإلهيات، النبوات، السمعيات. هذه الرسالة للإمام السنوسي تمتاز بأنها ذكرت موضوع الإلهيات، يعني صفات الباري تعالى، وذكرت أيضا النبوات، صفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكنه لم يتطرق إلى قضايا السمعيات، لم يتطرق إلى السمعيات. لذلك قلت لكم نلزم طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب أصول الدين الإسلامي. في هذا الكتاب إخوتي الكرام موضوع ومسائل المتعلقة بالسمعيات موجودة هنا بالتفصيل. السمعيات هنا في هذا الكتاب موجودة بشكل مفصل. لاحظوا هنا أتكلم عن الميزان والموزون، نعم، الساعة. طيب عندما يأتي إلى الساعة مثلا، تعريف يوم الساعة، أسماء الساعة، أسماء يوم القيامة، الساعة لا ريب فيها، ويأتي بالأدلة السمعية على ذلك، أشراط الساعة، علامات الساعة، الصور والحشر والعرض والحساب، كل هذه من والحوض، كل هذه من السمعيات. وقلنا في دروس ماضية في شرح المقاصد بأن السمعيات هي الأمور التي سمعناها من لدن النبي عليه الصلاة والسلام نقلا عن الباري جل في علاه، إما ذكرت في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية الشريفة. هذه السمعيات لم نشاهدها، وإنما سمعنا بها، وهي الركن الثالث من أركان العقيدة. هذه السمعيات هي غير موجودة هنا في متن أم البراهين. إلهيات، نبوات، وبعد ذلك يأتي الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ويرد الصفات، صفات الباري تعالى والنبوات، إلى كلمتي الشهادة، ويبين لنا كيف أن كلمتي الشهادة تضمنت الإلهيات والنبوات. إذن الملاحظة الأولى أنه كتاب رسالة أم البراهين فيها إلهيات وفيها نبوات وليس فيها سمعيات، والسمعيات يطالب بها الطالب من خلال قراءته لكتاب أصول الدين الإسلامي، ونحن لن نقرأ هذا الكتاب، تكفي المطالعة، لأنه السمعيات الطالب هنا عندنا في المستوى الثالث أكمل شوطا في النحو والصرف، وهذا ثاني رسالة في العقيدة يدرسها، فلذلك هو يستطيع أن يفهم هذا الكلام الذي يقرأه في أصول الدين الإسلامي. إذن متن أم البراهين، هذه ملاحظة الأولى فيه. الملاحظة الثانية أنه متن أم البراهين هو متن مختصر، كما قلنا كان هناك العقيدة السنوسية الكبرى اختصرها في العقيدة السنوسية الوسطى، اختصر الوسطى في العقيدة السنوسية الصغرى، والصغرى هي هذه أم البراهين. متن أم البراهين للعلامة الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله تعالى، الإمام السنوسي الولي الصالح. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب أو الوجوب، والاستحالة أو الاستحالة أو الاستحالة، يعني هنا الوجوب ثلاثة أوجه فيها: وجوبي وجوب وجوب، وكذلك ما عطف عليه، والاستحالة والجواز. الحكم العقلي يخرج بذلك الحكم العادي والحكم الشرعي، فالحكم إذن العقلي وليس الشرعي أو العادي، ينحصر في أقسام ثلاثة: أول قسم الوجوب، ثانيا الاستحالة، ثالثا الجواز. الواجب يعني الواجب عقلا ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني ما لا يجوز العقل عدمه، وهذا ينقسم على قسمين: ضروري ونظري. والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. المستحيل هو الذي يقابل الواجب، ما لا يتصور في العقل وجوده أيضا ينقسم على قسمين: ضروري يعني بديهي ونظري. نأتي إلى تفصيل ذلك عندما نقرأ حاشية الباجوري إن شاء الله تعالى. والجائز، هذه فقط قراءة سريعة، والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه على السواء. بين أقسام الحكم العقلي، والآن سيشرع في ما يتعلق بمسائل العقيدة، فقال: ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا عز وجل وما يستحيل وما يجوز، يعني الصفات الواجبة في حق الله تعالى والمستحيلة والجائزة، هذه اللي أخذناها في المقاصد السبعة. يجب على كل مكلف شرعا. لماذا قال شرعا؟ قال شرعا، هذا فيه رد على المعتزلة الذين قالوا يجب عقلا وليس شرعا، وهذا مبني على التحسين والتقبيح أو الحسن والقبح الذي قالوا به. وكذا يجب عليه تعالى أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن نشرع الآن فيما يجب في حق الله تعالى. قال: فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة، وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث، وقيامه تعالى بنفسه أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص، والوحدانية أي لا ثانية له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهذه 6 صفات: الأولى نفسية وهي الوجود، ومر معنا في المقاصد السبعة لماذا الوجود تسمى صفة نفسية، ومر معنا أن هذه 20 صفة تقسم على 4 أقسام: نفسية، سلبية، صفات معاني، صفات معنوية. والخمسة بعدها سلبية، وقلنا معنى سلبية تدل على سلب أضدادها عن الله تعالى، وليس المقصود بالسلبية أنه هي مسلوبة عن الله، وليس المقصود أيضا بالسلبية ما يقابل الإيجابية. عندما يقال فلان عنده صفات سلبية يعني سيئة، لا لا، ليس هذا المقصود به هنا، وإنما سلبية هذا مصطلح عند علماء العقائد المقصود به تدل على سلب أضدادها عن الله تعالى. ثم يجب له تعالى، يعني بعد هذه الصفات الست، يجب له تعالى 7 صفات تسمى صفات المعاني، وهي القدرة والإرادة المتعلقان بجميع الممكنات، والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، والحياة وهي لا تتعلق بشيء، والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. نلاحظ أن صفات المعاني هنا ذكر شيء وهو التعلق، قال المتعلقان، المتعلق لا يتعلق، متعلقان يتعلق بما يتعلق به العلم. ما معنى التعلق؟ التعلق تعريفه في صفات المعاني، التعلق اقتضاء الصفة أمرا زائدا على الذات. اكتبوها عندكم، التعلق إذن اقتضاء الصفة أمرا زائدا على الذات. فإذا أتينا إلى القدرة والإرادة قلنا تتعلق بجميع الممكنات، يعني بجميع الجائزات، ولذلك القدرة والإرادة لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل، بالممكنات، بالجائزات، مثل إيجاد البشرية، خلق السماوات والأرض، إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، إثابة المطيع، عقاب العاصي، كل هذا هو ممكن وجائز في حق الله تعالى. فالقدرة والإرادة إذن تتعلق بالممكنات، تقتضي الممكنات. العلم يتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، فالله سبحانه وتعالى يعلم بالواجبات مثل يعلم بوجوده، ويعلم بالمستحيلات يعلم بعدم وجود شريك له، وكذلك يعلم بالجائزات يعلم بخلقنا وإيجادنا وما إلى ذلك. والحياة لا تتعلق بشيء، الحياة هي الصفة الوحيدة من بين صفات المعاني ليس لها تعلق بشيء، لا تتعلق ولا تقتضي أمرا زائدا على الذات، لا من قبيل الواجبات ولا الجائزات ولا المستحيل. والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، لاحظوا كلمة موجودات يشمل الواجب ويشمل أيضا الجائز الموجود، فالسمع والبصر لا يتعلق بالشيء المعدوم، يتعلق بالشيء الموجود، والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. قلنا العلم يتعلق بالواجبات والمستحيلات والجائزات، كذلك الكلام يتعلق بالواجبات والمستحيلات والجائزات، لكن التعلق يختلف. العلم تعلقه تعلق انكشاف، والكلام تعلقه تعلق دلالة. فمثلا الله تعالى يعلم بأنه واحد، لا واحد أحد لا شريك له، وعندما جاء في القرآن الكريم قل هو الله أحد، فهذا شيء آخر. علم الله تعالى بأنه واحد هذا علم، تعلق علم، وما جاء في القرآن الكريم هو تعلق دلالة، تعلق دلالة. نعم، قال الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت. لماذا قال هذا ليس بحرف ولا صوت؟ للرد على المجسمة ومن حذى حذوهم عندما قالوا بأن الله تعالى الكلام الباري تعالى متكون من حروف وأصوات، كذلك رد على المعتزلة الذين قالوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى، قالوا بأن الله تعالى ليس له كلام، المعتزلة. لماذا قالوا؟ لأننا إذا قلنا له كلام يلزم أن يكون هذا الكلام من قبيل الحروف والأصوات، والله تعالى منزه عن ذلك. نقول لا، نقول الله تعالى وصف نفسه بالمتكلم، فلا ننفي عن الله تعالى وصفا وصف به نفسه. أما ما قلتموه بأنه يلزم أن يكون حرفا أو صوتا، نقول لكم لا يلزم ذلك، لأن هذا في كلام البشر. أما كلام الله تعالى فهو ليس ككلام البشر، ليس كمثله شيء جل في علاه. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نأتي إلى الصفات المعنوية، وهذا كما ترون هو مراجعة أيضا سريعة لما أخذناه في المقاصد السبعة. فنكمل المتن إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك نشرع بشكل مفصل وشرح أكثر من هذا مع مراعاة حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.